الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. النزاع الأقضي مر علينا البحث السابق إن البداء الذي تقول به الشيعة الإمامية بمعنى إن الإنسان له الحق له القدرة على تغيير مصيره أما أن يوسع أو يضيق هذا الأمر راجع إلى الإنسان نفسه. العامة وخاصة جملة من الأشاعرة قالوا إن الإمامية يقولون بالبداء لله سبحانه وتعالى والبداء بمعنى الخفاء بعد الظهور وهذا نوع شرك بالله سبحانه وتعالى لا يصح كفر بالله سبحانه وتعالى نقول له إنه شنو جاهل ثم أصبح عالم عنده جهل ثم علم. وين ذهبوا إلى اتهام الشيعة أنهم يقولون بالبداء اللغوي. نحن قلنا لا نقول بالبداء اللغوي ما نقبل به إنما نقول بالبداء الاصطلاحي يعني أن كل قضية بهذا الكون أي أمر بهذا الكون خاضع لنظام الأسباب والمسببات الشرائط. الإنسان يوجد شرائط يتحقق أمر ما يريد يوجد شرائط لا يتحقق هذا الأمر فالمصير بيد الإنسان. واضح إن شاء الله. فالنزاع زين المصنع قال إحنا النزاع وياهم لفظي هم فهموا البداء بمعنى وإحنا فهمناه بمعنى مع أن اللفظ واحد لكن المعنى اختلف فصار شنو هنا اختلاف في العقيدة. هم ذهبوا إلى معنى ونحن ذهبنا إلى معنى. هم لا يقولون العامة لا يقولون بالبداء أبدا يقولون إن الله سبحانه وتعالى يوجد ما يشاء يعدم ما يشاء يغير ما يشاء بس لكن لا يأتون بلفظ البداء حذرين من لفظ البداء العامة. نحن نقول إن لله بداء ونأتي بلفظ البداء وهذا البداء المعنى الذي نريد إحنا لا الذي يريده اللغوي. فإذا قلنا لله بداء راح يصير هذا لفظ البداء نسبته إلى الله نسبة مجازية باعتبار أن اللغوي قال إن لفظ البداء معناه الظهور بعد الخفاء هذا المعنى لا ننسبه إلى الله. فإذا نسبناه إلى الله راح نغير معناه فيصير شنو لفظ مجازي من باب التوسعة إن هذا اللفظ مباشرة شيد على أنه هناك علم بعد جهل. إذا ردنا نسبة إلى الله نحذف هذا المعنى ونأتي بمعنى آخر يصير معنى مجازي باب التوسعة في الألفاظ. عندنا شواهد إن القرآن يستخدم المجازات الروايات تستخدم المجازات لو ما عندنا شواهد كثير القرآن كثير من آياته تذكر المجازات فماكو إشكال إذا نسبنا إلى الله سبحانه وتعالى لفظ وأظن إن شاء الله بنحو المجاز ما عندنا إشكال توسع في اللفظ. فهذا المصنف راح يجيب جملة من الآيات كلها تدل على معاني مجازية. اللفظ هذا له معنى المعنى لا يصح نسبته إلى الله إذن لماذا أطلقه القرآن على الله أطلقه بالعنوان المجازي فهذا البداء لا يصح نسبته إلى الله فنطلقه على الله بالمعنى المجازي. مثلا إذا قلنا هاي الآيات مكر الله وجه عندنا آيات مكر هل المكر ينسب إلى الله ما معنى المكر يعني الخداع المكر شو يعني المكر شنو معناه الخداع الحيلة الكذب وهذه معنى سلبيات كلها المكر عنوان سلبي صحيح. فالقرآن يقول وينسب المكر إلى الله فهل ينسب هذه المعاني إلى الله والعياذ بالله لا. إذن شنو لفظ راح يبقى مكر لكن معنى آخر فإن شاء الله في هذا المعنى الآخر هذا فعنده معنى معنى مباشر حقيقي ومعنى آخر مجازي. شنو مكر الله المجازي يعني يقطع الأسباب. هذا الشيء الإنسان يريد أن يقتل نبي فيأتي بسلاح بمجموعة من الناس كذا مثال هذا فالله شنو يقطع الأسباب يضيع عليهم الطريق يعمى عليهم عيونهم كما حدثت في ليلة الهجرة للنبي صلى الله عليه وآله رمى عليهم تراب عميت العيون فيقطع الأسباب فهذا هو مكر الله، ما يوفقهم للخطة التي يرسمها الخصم حتى يحقق النتيجة، يقطع بين هذا الإنسان والنتيجة، يقطع الأسباب، يضيع عليهم الأسباب، هذا مكر الله. فهذا معنى مجاز، صح؟ فهكذا حينما نقول البداء، ما معنى البداء؟ ظهور بعد خفاء، يعني الخفاء سابق، صحيح؟ قبل الظهور أكو خفاء، هذا شنو لازمه؟ الجهل، يعني إنسان خفي عن الأمر ثم علم به، إذن كان جاهل ثم علم. هذا ما النسبة إلى الله، إذن للبداء معنى آخر مجازي. ما هو المجازي؟ قضية الأسباب. ومن ضمن الأسباب والشراط إيجاد الفعل الخارجي، وخاصة فعل الإنسان، إرادة الإنسان، يصبح الإنسان مختار، واضح إن شاء الله. فإذا توسع باللفظ، هذا المصنف يقول لك كل الخلاف وياهم ويا العامة خلاف لفظي مو خلاف حقيقي، هم فهموا معنى ونحن نقصد معنى آخر من المجاز. العامة وين رادوا يا معنى؟ المعنى هذا عند العامة، هذا يقولون إن الشيعة يقولون البداء بهذا المعنى، نحن لا نقول إن البداء بهذا المعنى، نقول بداء بهذا المعنى، واضح إن شاء الله. في هذا قال يظهر مما تقدم إن حقيقة البداء وهي تغيير مصير الإنسان، هذا المعنى من اللي يقول به؟ الشيعة، يقول به الشيعة، بالأعمال الصالحة والطالحة مما لا مناص لا مهرب منه لكل مسلم من الاعتقاد به، يعني شنو كل مسلم يجب أن يعتقد إن مصيره بيده. وإلى هذا أشار الشيخ الصدوق قال فمن أقر، شوف راح الصدق شو يأتي بألفاظ تدل على نتيجة البداء ولم يذكر لفظ البداء، يقول هذا الأمر يجب أن يلتزم به كل إنسان، هاي الألفاظ إذا جمعناها بلفظ واحد نسميه بداء. قال فمن أقر لله عز وجل بأن لله أن يفعل ما يشاء، يخلق نار، يخلق إنسان، يخلق شجر، ويعدم ما يشاء، يعني ينهي، يقضي على من يشاء، يقضي على عالم الدنيا وتوجد الآخرة، يقضي على وجود الإنسان، ويخلق مكانه، هذا اللي انعدم واختفى وفنى، يخلق مكانه ما يشاء بيد الله، المشيئة بيده، ويقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء، ويأمر بما يشاء، يأمر بالصلاة، يأمر بالفعل الكذا، بما يشاء كيف يشاء، هو الذي شنو يعرف مصلحة الإنسان فيأمره. فقد أقر بالبداء، هذه اللي قبلها يخلق ما يشاء، يعدم ما يشاء، يوجد ما يشاء، يقدم ما يشاء، كلها اجمعها بلفظ واحد صير بداء، هذا اللي احنا نقوله. وهذا يجب على كل مسلم أن يقر بهذه اللوازم، الله يخلق، يفعل، يعطي، وما عظم الله عز وجل بشيء أفضل من الإقرار بأنه له الخلق والأمر، عشان يعني ما يشاء اللي مرت، يخلق، يوجد، قدم، يؤخر، بأن له الخلق يعني الإيجاد والأمر، يأمر والتقديم والتأخير وإثبات ما لم يكن، يعني كان معدوم ثم يوجده، الآن ابن ما عندك غدا تتزوج يصير لك ولد، هذا شنو معنى إثبات ما لم يكن، لم يكن، ومحو ما كان، هذا الشيء موجود يخفي يعدمه، هذا هو البداء. فالنزاع في الحقيقة ليس إلا في التسمية، يعني هم وجدانا يقرون إن الله يفعل ما يشاء كذا، لكن لا يأتون بلفظ البداء. ولو عرف المخالف يعني العامي إن تسمية فعل الله سبحانه وتعالى بالبداء من باب المجاز، يعني نطلق لفظ البداء على الله مجازا مو حسب التعريف اللغوي، يعني شنو تقصدون مجازا؟ يعني إن الله سبحانه وتعالى حينما يريد أن يوجد شيء هناك أسباب وشرائط تحقق وجود هذا الشيء، وإذا أراد أن يعدم، يميت، يفني شيء، فهناك أسباب وشرائط تحقق فناء الشيء. فإذا الله أراد إيجاد إنسان اليوم اسمه زيد، فلا بد شنو؟ هناك شرائط، هناك زوج وزوجة وكذا يخرج هذا الابن. وإذا أراد فناء إنسان أما بمرض أو حادث أو كذا فأسباب تفني هذا الشيء. هذه لها علاقة بالإنسان نفسه، نعم لها علاقة باختيار الإنسان وإن شاء الله مدخلية. فقال فإن تسمية فعل الله سبحانه بالبداء من باب المجاز والتوسع، لما شهر سيف النقد عليهم. يعني لو فهموا إحنا نقول بالبداء بالمعنى المجازي لما شهر السيف، يعني لما اختلف معنا العامة واتهمونا بالكفر. وإن أبي حتى، يعني العامي، حتى إطلاق التجوز، يعني إذا العامة ما يطلق ما يقبل أن نطلق لفظ على الله بالمعنى المجازي، فعليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وآله. شنو النبي؟ أطلق ألفاظ مجازية على الله. فأنت أيها العام إذا ما تقبل كل مجازات، فالنبي فعل بالمجازات والقرآن صرح بالمجازات، فلماذا أنت لا تقول أيها العام إن الشيعي إذا قال بالمجازات فهو كافر وتسكت قبال فعل النبي والقرآن؟ نحن نتابع القرآن، قال بالمجاز نقول به، واضح إن شاء الله. فعليه أن يتابع النبي صلى الله عليه وآله حيث أطلق لفظ البداء عليه سبحانه بهذا المعنى المجازي، مو خفاء بعد ظهور، لا بالمعنى الأسباب والشرائط الذي قلناه له تغيير المصير في حديث الأقرع والأبرص والأعمى. روى أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص. أبرص شنو؟ هذا البهاك الآن موجود، يعني جلده يتغير لونه، برص. وأقرع بعد الأقرع لا شعر لديه، وأعمى لا عين لديه. بدا لله عز وجل أن يبتليهم، يعني ذولا لم يكونوا، هذا لم يكن أقرع وهذا لم يكن أعمى وهذا لم يكن أبرص، فأراد الله ابتلاءه، واضح إن شاء الله. فبدا لله تعبير النبي، مو معنى أن الله سبحانه وتعالى كان جاهل ثم علم، لا، هناك أسباب ومسببات ارتبطت فيما بينها أنتجت هذا الفعل الخارجي. فبأي وجه فسر كلامه صلى الله عليه وآله يفسر، فبأي وجه فسر كلامه صلى الله عليه وآله يفسر كلام أوصيائه، فبأي وجه يفسر كلام النبي يجب عليه، يريد يقول إذا بأي وجه تريد أن تفسر كلام النبي يجب عليك أن تفسر كلام الأئمة الذين قالوا بالبداء، نفس الشيء، ما لك حق تفسر كلام النبي بمعنى إيجابي وتفسر كلام الأئمة بمعنى سلبي وتتهم الشيعة بالكفر. البداء قال به النبي وقال به الأئمة بالمعنى المجازي، واضح إن شاء الله. فأعيد العبارة، فبأي وجه فسره بالكسر كلامه صلى الله عليه وآله يفسر بالفتح كلام أوصيائه بنفس المعنى، ما لك حق تفكك بين كلام النبي وكلام الأئمة، وضح المعنى. والتسمية من باب المشاكلة، اكتب عليه المجاز، درسته في البلاغة، مشاكلة يعني المجاز. وأنه سبحانه يعبر عن فعل نفسه في مجالات كثيرة، هاي راح يجي بآيات كثيرة فيها ألفاظ مجازية، والله سبحانه وتعالى لا يريد منها المعنى الحقيقي إنما يريد منها المعنى المجازي. فلهذا قال وأنه سبحانه يعبر عن فعل نفسه في مجالات كثيرة بما يعبر به الناس عن فعل أنفسهم من باب المشاكلة، لأجل المشاكلة الظاهرية، الناس عندها مكر الله عنده مكر، الناس عندها خديعة الله عنده خديعة، واضح إن شاء الله. لكن مكر الناس معناه شيء ومكر الله معناه شيء آخر، وين صارت المجاز؟ في اللفظ، واضح إن شاء الله. فترى القرآن ينسب إلى الله تعالى المكر والكيد والخديعة والنسيان والأسف، هكذا معاني سلبية لو إيجابية، عند الناس سلبية، واضح إن شاء الله؟ فهذا لا يصح نسبتها إلى الله إذن. ليش؟ لأن قلنا الله له شنو؟ كمال الكمال، تمام الكمال، كل كمال موجود في المعلول، فهو وين موجود؟ في العلة. زين، النقص الموجود في المعلول ننسبه إلى العلة؟ لا. فصفات سلبية لا ننسبها إلى الله. زين، ما معنى أن الله ماكر؟ نأتي بمعنى آخر مجازي، فلهذا قال يكيدون كيدا وأكيد كيدا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. قبال مكرهم عندنا مكر، قبال كيدهم عندنا كيد. إن المنافقين يخادعون الله، ذول يردون يخدعون الله، والله خادعهم. نسوا الله فنسيهم، فلما أسفونا انتقمنا منهم. أسفونا نسبة الأسف إلى الباري عز وجل. كل واحدة من هذه يعني إن المنافقين يخادعون الله، يعملون المكر والحيلة لقتل النبي والأمة وأتباعهم. هالمنافقين هذا عملهم، الله يخدعهم، شو يسوي؟ يقطع عنهم الأسباب، ما يخليهم يوصلون إلى هذه النتائج. قطع الأسباب معنى مجازي، مو المعنى الخديعة اللغوي، واضح إن شاء الله؟ يعني هو لفظ له معنيين، معنى حقيقي ومعنى مجازي. إحنا وش نأخذ منه؟ المجازي. هم تمسكوا بالحقيقي، إحنا لا ننسب المعنى الحقيقي إلى الله. ليش؟ إنه سلب، والسلب لا يحمل على الباري، مر علينا في الصفات السلبية، يعني سلب النقص، هذا نقص مسلوب عن الله. فالصفات لا نقول إن الله ماكر ولا خدع والعياذ بالله. فإذا ذكرها القرآن ذكرها بمعاني أخرى إلى غير ذلك من الآيات والموارد. فإذا وجدنا يعني شو نسوي إذا قرأنا هالآية مكر الله خدع الله، مر علينا هالقاعدة، نذهب إلى القرائن المتصلة والمنفصلة للدفاع عن عقيدتنا، نقول هناك قرينة متصلة أو منفصلة خارج هذه الآية آيات أخرى ندافع بها عن عقيدتنا، ونحمل هذا المعنى على معنى مناسب ينسجم مع العقيدة اللي أسسناها، إن الله ليس بخداع، لا ننسب له صفة سلبية. فنقول في هذه الآية قرينة متصلة، إذا لم نجدها نذهب إلى آيات أخرى، ليس كمثلي شيء، قل هو الله أحد، هذه الآيات الأخرى، نقول بها بقرينة هذه الآيات إن الله ليس بخداع، ليس بكذا، ليس بكذا. زين، وبذلك تقف على إن ما ذكره الأشعري في مقالات، ذولا راح يذكر النماذج، قالوا إن الشيعة يقولون بالبدا فهم كفار. وبذلك تقف على أن ما ذكره الأشعري في مقالات الإسلاميين والبلغمي في تفسيره والرازي في المحصل وغيرهم حول البداء لا أصل له بعقيدة الشيعة فيه أبدا. هم سمعوا الأئمة يقولون بالبداء والشيعة تابعوهم، قالوا إذن كل كفار باعتبار شنو البداء؟ ظهور بعد خفاء. احنا شو نقولهم؟ لا نقول بهذا المعنى الحقيقي، إنما البداء له معنى مجازي وهو تغيير المصير. فإنهم فسروا البداء لله، هاي العامة فسروا عن ذول العامة الأشعرية، بظهور ما خفي عليه على الله، والشيعة براءة منه. منين؟ من هذا المعنى. أبدا ما نقول بالمعنى الحقيقي، بل البداء عندهم منهم عند الشيعة كما عرفت تغيير التقدير المشروط من الله، معلق مشروط، مشروط على من؟ على إرادة الإنسان، أنت تريد توسع أو تريد أن تضيق، بالفعل الصالح والطالح. إذا الفعل الصالح والطالح هذا شرط، واضح إن شاء الله؟ إذا حققت الصالح تتغير الأسباب، حققت الطالح تتغير الأسباب. يغير وين؟ قلنا في علم الله الذاتي لو الفعلي، في علم الله الفعلي. فلو كان هناك ظهور بعد الخفاء فهو بالنسبة إلينا، هذا عندنا صح اللغوي حينما قال بهذا المعنى، هذا عند الإنسان لا بالنسبة إلى الله. ليش؟ لأن الله عالم بالأشياء قبل الإيجاد وبعد الإيجاد وفي الإيجاد، يعني مع الإيجاد. بل هو بالنسبة إليه إبداء ما خفيه، إبداء يعني إظهار للإنسان ما خفي عن الإنسان، مو بدأ إبداع الله يظهر للإنسان ما خفي عن الإنسان. وضح معنى الإبداع؟ يعني يظهر لك الله أشياء كانت خافية عنك. إحنا ما نعلم بعد ساعة ساعتين شو يصير، فتأتي أشياء كانت خافية عنه. هذا من التي من الذي أبداها وأظهرها لنا؟ الله سبحانه وتعالى، لأنه عالم بها ويعلم أن هناك أسباب وشرائط تحقق وجود هذا الشيء أو فناء هذا الشيء. فبالنسبة بل هو يعني البداء بالنسبة إليه تعالى إبداء ما خفي وإظهاره. ولو أطلق عليه البداء على الله يعني من باب التوسع المشاكلة المجاز. وضح المعنى البداء إلى الآن، معنى اللي نريده إحنا، والعامة ذهبوا إلى معنى ونحن ذهبنا إلى معنى.
بالنسبة إليه
البداء هو يعني البداء ها بالنسبة إليه إلى الله.
نعم.
إبداء يعني إظهار. شوف مرة نقول بداء، شنو البداء؟ ظهور ما خفي عني، أكو شيء خفي يظهر، هذا بداء. إبداء شوف خلنا نضرب، ما أنا عارفي عندك صديق يريد أن يدخل إلى هذه الحجرة لا يعلم بتفاصيل الموجودة، فأنت تريد أن تظهر له تفاصيل هذه الحجرة، هنا كتاب هنا قلم كذا. هو من يدخل وتظهر له أنت الأشياء بالنسبة له بداء، أمور خافية وظهرت، أما بالنسبة إليك أنت إبداء، يعني تظهر ما خفي عن الآخر.
يعني عنده قبل
قبل دخول الغرفة ما يجهل شنو الموجود صديقك، يجهل، فهو دخل فصار عنده بداء، أمور خفيت ثم ظهرت ما يعلم، بس أنت متعمد بإظهار ما خفي عليه. شنو فعلك؟ إبداء يعني إظهار، تعلم أن هذا قلم هذا كتاب وتريد أن تفاجئ الصديق. واضح شاء مرات عندك سر وصديقك لا يعلم به فتسمعه السر، أنت شنو فعلك؟ إبداء ما خفي عليه، تبديه. واضح إن شاء الله. أما بالنسبة إلى هو عنده بداء ما يعلم، الآن علم. واضح شنو الإبداء؟
فرق بين
الإبداء. إيه واضح. الإبداء يعني أنا أعلم بالأشياء وأبديها لمن خفيت عنه. واضح معنى الإبداء؟ البداء شنو معناه؟ ظهور ما خفي. يعني أشياء مختفية لا أعلم بها، لا أعلم بالأسباب، لا أعلم بالشرائط، الآن انوجدت. زين الإبداع إظهار ما خفي عن الغير، مو أنت الفاعل، الإبداع يعلم لكن الطرف الثاني لا يعلم، فأنت تبدي له. وهذا إن شاء الله عندنا مضمون آية، ما بعرف شلون حول نساء النبي في حديث زينب، وحينما النبي صلى الله عليه وسلم تبدي، نسيت الآية. المهم بمعنى أن هناك بلاغ سري من الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن إحدى زوجاتك فعلت كذا لتحدث مشكلة مع الزوجة الكذائية بينك وبينه، فأبلغ النبي شنو؟ بكتمان، ثم أظهره النبي، فهو يعلم وأظهره للجاهل. ذاك الطرف أحد زوجاته كانت تصور أنه ما يعلم، شوف الشك في النبوة، أنه هو ارتباط ذاتي مع الوحي يبلغه في التواصيل، فتصورت وما يعلم، فأبدى لها النبي ما كان مخفي، فصارت مخفي. هذا المعنى إن شاء الله الثلاثة.
يعني بالنسبة للأئمة عليهم السلام أبدى مو بدى.
إيه ماكو بدى، الإمام يعلم بالأسباب يعني. واضح إن شاء الله. زين اليهود وإنكار النسخ والبداء، هو هذا إن شاء الله راح تدرسونا بعلم الأصول. البداء في التكوين والبداء في التشريع. البداء في التشريع يسمونه نسخ، يعني حكم شرعي، حكم شرعي الله سبحانه وتعالى أوجبه، ثم يأتي ناسخ، الإمام قال يجب أن نفعل هذا الفعل هذا اليوم، المعصوم نبي أو إمام، بعد زمن قال لا يجب، وهيش موجود عندنا؟ ما معنى لا يجب وما معنى يجب؟ الطرف الآخر غير النبي وغير المعصوم شنو يقول؟ يقول هذا كان جاهل أوجب هذا الأمر وما يعرف نتائج هيك راح توصل، فمن تفاجأ بالنتائج هذا كان لا يعلم بها فغير رأيه، أفتى بغير بفتوى أخرى ببيان آخر، أتى خالف الرأي الأول كان جاهل. إحنا ما لا نقول بحق الله كان لا يعلم بالنتائج ثم أتى بنتائج جديدة، لا، نقول إن الله سبحانه وتعالى جعل لكل فعل أمد مدة زمانية ينتهي إليها. كل فعل له مصلحة، الصلاة لها مصلحة للإنسان، الصيام فيه مصلحة للإنسان، كل الواجبات درسونا في القياس إحنا ما مطالبين بها بس خليها لكم، كل الواجبات والمحرمات والمكروهات والمستحبات والمباحات فيها مصلحة ترجع إلى الإنسان. هاي المصلحة الإنسان يعلم بها لو ما يعلم بها؟ لا يعلم بها. ما نعرف حقيقة الصلاة مصلحتها شنو، ولا نعرف حقيقة الصيام، وهاي المصالح أغلبها أغلب المصالح هي مختفية ما يعلم بها الإنسان، الله يعلم بها. زين، فهذا الحكم الشرعي نضرب له مثال قصي، الحكم الشرعي صدر اليوم السبت، صدر الحكم الشرعي يوم الاثنين، جاء خطاب هنا وجوب، يوم الاثنين على نفس الحكم جاء أمر آخر حرام، فيوم الثلاثاء ماذا يقول الإنسان؟ الإنسان العادي يقول إنه كان جاهل إن هذا الحكم الذي قال به بالسبت إنه واجب، حينما وصل يوم الاثنين كشف إن هذا الوجوب فيه مضرة ما ملتفت لها الذي قال بالوجوب فأبتى بالحرم، غير رأيه، إن كان جاهل بالنتائج اللي راح يتوصل لها الحكم الوجوبي فالآن التفت إنه هذا الحكم الوجوبي آثار سلبية فغير رأيه. هذا النظر الإنسان، لكن الله سبحانه وتعالى لا يأتي بحق هذا الحكم. إذا قال وجوب الله يعلم أن هذا الحكم له أمد زماني، زمان ينتهي فيه هذا الوجوب، يعني المصلحة، مصلحة الحكم الشرعي راح تنتهي يوم الاثنين، الله يعلم، فأفتى يوم الاثنين بحكم آخر لينتهي مصلحته فأتى حكم آخر. فنحن نقول البداء في التشريعيات في الأحكام بمعنى خفي على الناس المصلحة، والله يعلم بالمصلحة، فإذا أفتى بحكم مغاير يعني معنى أن الأول انتهى الأمد الزماني، انتهت المصلحة وجاءت مصلحة جديدة، مو معنى كان يجهل والآن يريد أن يبدل رأيه. هذا النسخ في التشريع، بدأ في التشريع، البدأ في التشريع يعني شنو؟ النسخ يعني بالأحكام الشرعية تتغير من واجب إلى مستحب إلى مكروه، تنتهي مصالحها تأتي شنو؟ مصالح جديدة. الإنسان ما يعلم بالمصالح والمفاسد فيتصور أن الله كان جاهل والآن علمه، هذا ما ذكر المصنف. النسخ يعني النسخ ترى هو البداء لكن في التشريع، وأكو بداء في التكوين بعد ما نغرض بالتشريع، هو هذا محل الشاهد، يعني هذا الشمس شنو تنطي؟ تخرج صباحا تعطي ضوء، تعطي دفء، تعطي تعطي تعطي، هل إن الله له قدرة أن شنو يؤثر في الشمس يجعلها لا تخرج صباحا أو لا تعطي ضوء أو لا تعطي حرارة أم لا؟ هذه الغيمة تعطي مطر، هل لله قدرة وإرادة أن يمنع المطر عن هذا الغيم؟ هذه الماء يرفع العطش، هل لله قدرة أن يمنع هذا الخصوصية عن الماء ويجعل الماء لا يرفع العطش أو لا؟ هذه أمور تكوينية. جاءوا اليهود كالعامة نفس الشيء، قالوا إن الله إذا أوجد هذه الأمور التكوينية، تذكرون المعتزلة، بعد شنو انسحب عن الساحة، يجعل هذه الأمور التكوينية تسير حسب طبيعتها التي وجدت، ولا يتمكن الله سبحانه وتعالى أن يغير بما أوجده أولا. واضح شنو؟ بدأ في التكوين
البداء في التكوين معناه إن الله، أي الدعوة اليهود، إن الله لا يستطيع تغيير ما وقع.
قالوا يد الله مغلولة، يعني مربوطة، بعد حينما خلق الكون على هذا النظام بعد ما يقدر يغير. الماء يرفع العطش، الشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب، وهذه الأمور، والبخار يصنع الغيم والغيم يعطي المطر، بعد ما يقدر يتدخل، تهد، بعد تجري الأمور إلى النهاية كما هي. هذا مثل الدعوة المعتزلة، إن الله بعد ما له قدرة ينسحب من الساحة. هذا وين بداء في التكوينات؟ هل لله بداء في التكوين؟ قالوا لا يوجد بداء في التكوين، انتهت بعد، لا يغير. نحن نقول شنو؟ آيات وروايات، إن لله القدرة والإرادة والاختيار في التغيير في التكوين، كما يغير في التشريع يغير في التكوين، قدرته عامة، يعني يغير، يعني يغير في الحكم الشرعي ولا يستطيع أن يغير في التكوينيات، لا، بنفس القدرة يغير في التشريع الأحكام من وجوب إلى حرام، ويغير في التكوين، تشرق الشمس من جهة المغرب، واضح إن شاء الله. الله قادر يرفع خصوصية رفع العطش عن الماء ويجعل رفع العطش شيء آخر، ربما التراب، الله قادر، تراب يرفع العطش، قدرة الله ما بها، لا يوجد اعتراض، واضح إن شاء الله. فاليهود إذن قالوا إن الله لا يستطيع، لا يتمكن من تغيير ما أوجده أولاً، أوجد الحياة الدنيا بهذه الأمور وانسحب بعد عن الساحة، مغلولة يده، بعد ما عنده قدرة، مربوطة. القرآن هو نفسه يرد عليهم، غلت أيديهم، أنتم المغلولة أيديكم، مو الله سبحانه وتعالى. الله يداه مبسوطتان، يفعل ما يشاء، شوف ما يشاء، قادر على ما يشاء، يعني هو له محض الاختيار والقدرة والإرادة والكذا والكذا، يفعل ما يشاء. هو القرآن بنفسه يرد عليهم، الرواية ترد عليهم، واضح شنو بدا عند اليهود؟ نفس قضية الاختيار اللي عند المعتزلة، نفس الشيء، نفس الشيء. فلهذا راح نقول لهم هذه عقائد اليهود والنصارى تسربت إلى المجتمع الإسلامي، فلان وفلان وفلان الذين دخلوا للإسلام وبدأوا يبثون عقائد اليهود والنصارى في المجتمع الإسلامي أنتجت هذه المذاهب. قال إن المعروف اليهود وإنكار النسخ والبداء، النسخ هو البداء، لكن في التشريعيات، التشريع في الأحكام الشرعية. إن المعروف من عقيدة اليهود إنهم يمنعون النسخ سواء كان في التشريع أو التكوين. أما النسخ في التشريع فقد استدلوا على امتناعه بوجوه مذكورة في كتب الأصول مع أجوبتها، انتهت بعد ما أتكلم عن التشريع. إحنا شنو نقولهم بالتشريع؟ الله يعلم إن لهذا الحكم الشرعي أمد وينتهي، ويأتي حكم آخر، ليس هناك جهالة، عالم بالمصلحة الأحكام، هذا الجواب موجود في علم الأصول. وأما النسخ في التكوين، واضح شنو أمور التكوينية؟ يعني دائما من يجي واحد يسأل يقول لك ما الفرق بين التكوين والتشريع؟ أنت مباشرة وين يقفز ذهنك؟ ذكر التشريع عن أمور مشروطة بالنية، هذا حرام هذا حلال، قضية النية. أما التكوين لا دخل بالنية، إن الشمس تخرج من الشرق، قلت نويت أم لم تقل نويت؟ هي تخرج تخرج. الماء يرفع العطش، قل نويت أن أشرب ماء أو لم تقل نويت، ما يأثر شيء، هذا أمر تكويني جرى على ما هو عليه، واضح إن شاء الله. يعني ما له مدخلية بشنو، بفعل الإنسان وإرادته ونيته، ما له، هاي التشريعيات تتأثر. واحد ينوي الرياء في الصلاة تبطل، ينوي القربة تصح، معنى فعل واحد، شنو اللي أثر؟ النية، هذا أمر تشريعي. التكوين لا دخله بنية الإنسان، واضح إن شاء الله. شرائط وجوب الصلاة تكويني أو تشريعي؟ تكوين. شرائط وجوب يعني زوال الشمس، أنت بيدك تحقق زوال الشمس، ده هي أمر تكويني. أكو واجب، أنت صح الواجب والصلاة لك حق لازم تحضر مع الوضوء وكذا وكذا، أما الوجوب فخارج عن قدرتك، أمور تكوينية، الفجر، الغروب الشمس كذا خارج عنك، درست مو بالفقه، شرط وجوب وواجب زين. وأما النسخ في التكوين وهو تمكن الإنسان من تغيير مصيره بما يكتسبه من الأعمال بإرادته واختياره، فقد استدلوا على امتناعه. الإنسان ما يقدر يغير أي شيء، هذا الفرض على النظام، هذا طريق الكون، لا يستطيع القدرة على أي شيء، على امتناع، بأن قلم التقدير والقضاء إذا جرى على الأشياء في الأزل يعني أول وجودها استحالة، يعني مستحيل أن تتعلق المشيئة بخلافه، بعد لا الإنسان ولا الله يغير شيء، انتهت بعد، مشت الأمور كما هي عليه. وبعبارة أخرى ذهبوا اليهود إلى أن الله قد فرغ من أمر النظام. شوفوا هذا المؤلف ألف كتاب انتهى إلى آخر صفحة، شو يسوي بعد؟ يرفع القلم، انتهى، بعد فرغ من الكتاب، لو مو فرغ من الكتاب ودال المطبع انطبع، هكذا قالوا الله خلق الكون وانسحب، بل ما يقدر يضيف شيء، هيك صوروا كفعل الإنسان كفعل الله. نقول لا، الله من فرغ من خلق الكون بالمعنى المجازي، له شنو هو هذا الكون يحتاجه حدوثا ويحتاجه فقاهن، ما ينفك عن وجود البارئ عز وجل، يبرهن على هذا المعلوم. فلهذا قالوا إن الله قد فرغ من أمر النظام، يعني أوجد النظام فرغ، بعد ما عنده شيء، بمعنى مجاز عفو ذهب إلى التقاعد، بعد ما عنده عمل، فرغ من أمر النظام وجف القلم، بعد ما يضيف شيء، يعني لا يستطيع إضافة شيء أبدا بما كان، فلا يمكن لله سبحانه محو ما أثبت وتغيير ما كتب أولا، انتهت معه. الرد يأتي، وصلى الله على محمد وآل محمد.